وإلا في الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
فيكون قمنا سليما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد فقبل أن نستأنف درس البيوع إن شاء الله ستكون هناك محاضرة في هذا المسجد يوم الخميس إن شاء الله بعد صلاة المغرب، يعني تتناول مسائل تتعلق بالإيمان وهي مسائل مطروحة في الساحة، وأنا أطلب من إخواني الذين لا يفهمون مقالتي أن يريحوا ويستريحوا. يعني بعض الإخوة يقول يعني أما كانت هذه الأمور تسوى في السر بدلا من العلن وما إلى ذلك. هذه الأمور كل من تكلم كلاما في الدين ينبغي أن يدافع عن هذا الكلام. دين الله عز وجل أهم من الإصلاح بين فلان وعلان وما إلى ذلك. دينك دينك ينبغي أن تحرص عليه، وينبغي أن تتصل بكتب أهل العلم وأن تعدل الواسطة. فكل من تكلم كلاما في دين الله عز وجل لابد أن يعزوه لقائله، لابد من ذلك. الدين ليس ميدان اختراع وابتكار، فالعلم موجود في الكتب، والعلماء رحمة الله عليهم جميعا قد تكلموا في جميع مسائل الدين. فعلى من تكلم في مسألة من الدين أن يعزو هذه المسألة لقائله. وبعض إخواننا يقول هذه فتن أو هذا نزاع بين العلماء. لا، أنا لست عالما عن نفسي ولا أعترف لمن أختلف معه بأنه عالم، ولذلك اخترت أن أبدأ بكلام أهل العلم في هذه المسائل على أن أبسط كلام السلف فيها في موضع قادم إن شاء الله عز وجل. لكنني أردت فقط أن أبدأ بفتاوي أهل العلم في قضايا واقعة في عصرنا ومصرنا، كما تبين لكم من الفتاوى التي قرأتها عليكم، حتى لا يقال هؤلاء كفيون كيف تكلمون في دين الله عز وجل. لا، نحن خلاص عزلنا أنفسنا من هذا الأمر وأتينا بكلام أهل العلم، أتينا بكلام أهل العلم. لكن أسأل، هل تلقى كل عليكم ورحمة الله، هل تلقى كل هذه المسائل التي يتكلم فيها عن شيخه؟ إن لله وإن إليه راجعون. وأخ آخر يقول الشيخ محمد يحب المشاكل، يحب المشاكل، يعني هذه المقالة حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يعني إن كنت أنا ألفت نظرك إلى ما قاله أهل العلم لأبين لك أن ما يدعيه هذا الرجل من إجماعات وما إلى ذلك هو خطأ، وأن ما ذهب إليه من أن سب الله عز وجل وسب رسوله عليه الصلاة والسلام لابد فيه من الاستحلال خطأ بإجماع أهل العلم، يأتي بعد ذلك ويقول الشيخ محمد يحب المشاكل حسبي الله ونعم الوكيل فيها. هذا ما تعلموه من شيخهم أن يكفروا في النوايا، ترك ظاهر الأمر وترك أهمية المسائل التي تكلم فيها أخينا هذا، ثم يأتي بعد ذلك يقول الأخ محمد أو الشيخ محمد يحب المشاكل. أنا ما تكلمت في هذا المواضيع أصلا، بل صدر شريط فيه تهجم علي وتحذير مني مع المشايخ، ومع ذلك لم أرد، وإنما رددت فقط على ما ذكره فيما يتعلق بسب الله عز وجل وسب رسوله عليه الصلاة والسلام. قل لي بربك، هذا الشيخ يقول من رأيته يدعو للحكام فاعلم أنه من أهل السنة، ومن رأيته يدعو عليهم فاعلم أنه من أهل البدع. لو أنه قال مثل مقالته في سب الله عز وجل أن يكون معتقدا لذلك، لو أنه قال ما قال في سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط الاعتقاد والاستحلال، فلماذا لم يشترط الاعتقاد والاستحلال في هذا الأمر؟ هذه تقاليد، هذه تقاليد يحذر منا لأننا نحذر من خطر اليهود والنصارى ومن خطر المنافقين. سبحان الله العظيم، الفريقين أحق بالتحذير منه، اليهود والنصارى والمنافقون أم نحن؟ فهذا الذي يقول إن الأخ محمد الشيخ محمد يحب المشكلات، أنا أفوض أمري فيه إلى الله عز وجل وأرجو من الله عز وجل أن يعامله بعدله في هذه المسألة، لا سيما وأنه قد نقل إلينا أن الشيخ قال سأقرأ على قال لطلابه سأقرأ عليكم كلام ابن تيمية، هكذا نقل إليه. فإما أن يكون هؤلاء لا يفهمون، وإما أن يكون هناك إثنان ابن تيمية، هذا غرور وهذا استقراء ناقص. كان ينبغي أن يقول لنعلم أن هؤلاء إما أن هؤلاء لا يفهمون، وإما أني لا أفهم، وإما أن هناك إثنين ابن تيمية كده. كان ينبغي أن يكون الاستقراء على هذا الوضع. وعلى كل حال، فكلام ابن تيمية رحمه الله ليس خافيا علينا. أنا أكلم إخواني من طلاب العلم، أما الإخوة الذين لا يعقلون مما يقال شيئا فأنا لا أصادمهم بالحضور، بل أرجو منهم أن لا يحضروا. أنا يكفيني جدا أن يحضر معي 10 أو 20 من إخواننا طلاب العلم الذين أعرفهم وأثق فيهم وأعلم أنهم يتناولون المسائل الشرعية بتجرد كامل وعلى منهج السلف الصالح كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أما أن نعظم أشياخا أو أشخاصا ونجعلهم سابقين في ونجعل تعظيمنا لهم سابقا على تعظيم الله عز وجل ورسوله وشريعته، فأنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا المسلك وممن سلكه أيضا. إن شاء الله يوم الخميس القادم بعد المغرب ستكون هناك محاضرة، ليست هذه المحاضرة راتبة يعني ليست متكررة، ولكن سنجدد الموعد أولا بأول خميس القادم إن شاء الله محاضرة حول مقالات تتعلق بالإيمان لتبيين مذهب السلف فيها مع ذكر أدلتهم والرد على المخالف. قد شرعنا في التنبيه فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدور صلاحها، وقفنا عند اي موضع تفكرين المساله يا اخوانا الاول ولا لا؟ قلنا ان بيع الثمار لا يخلو من ان يكون قبل ان تخلق او بعد ان تخلق، بيعها قبل ان تخلق باطل بالاجماع، واما بيعها بعد ان خلقت فلا يخلو هذا من ان يكون بيعها بعد الصرام او قبل الصرام. فان كان بيعها بعد الصرام فقد اتفق أهل العلم على جوازه، وقد ذكرت مقالة لابن حزم لم يرسل له سلفا فيها مع أنه قد اشترط القطع في هذه المسألة. طيب، بيعها قبل الصرام وهي على الأشجار لا يخلو من أن يكون ذلك قبل أن تزهي أو بعد أن تزهي، قبل بدور صلاحها أو بعد بدور صلاحها. أما بيعها قبل بدو صلاحها فهذا لا يخلو من 3 أحوال، إما أن يكون البيع بشرط القطع، وإما أن يكون بشرط التسقية، وإما أن يكون بيعا مطلقا بغير اشتراط أصلا. تفهمين الكلام؟ الأصل في ذلك ما ثبت عند الجماعة إلا الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية أخرجها الجماعة إلا البخاري وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النقل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد، حتى يبيض ويأمن العاهد. وعند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبقي حديثان لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الحديث الأول أخرجه 5 إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهى عن بيع الثمار حتى نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، عن بيع العنب حتى يسود. زاد الإمام مالك في الموطأ فإنه إذا اسود ينجو من العاهة، فإنه إذا اسود ينجو من العاهة. وأما الحديث الأخير الذي ذكرت أنه قد ورد بصيغة تحتمل الوقت والرفع، وصيغة صريحة في الوقت وصيغة صريحة في الرفع، هذه الصيغة أخرجها الإمام مالك أو رواها الإمام مالك وطائفة من الحفاظ، وهي الصيغة الصحيحة التي لا مريت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قالوا يا رسول الله وما تزهي؟ قال حين تحمر، حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما تأخذ مال أخيك؟ فبما تأخذ مال أخيك؟ هذه الرواية عند البخاري ومسلم. الجمهور رأوا أن النهي عن بيع الثمار قبل بدور صلاحها إنما هو لأنها لا يؤمن عليها من العاهد، ومن ثم قالوا إذا باع الثمار قبل بدور صلاحها بشرط القطع الجل فإن العلة التي حرم بيع الثمار قبل بدور صلاحها من أجلها تكون حينئذ غير موجودة، وبالتالي صح يصح هذا البيع. وخالف في ذلك سفيان الثوري وابن أبي ليلى رحمة الله عليهما، وتبعهما ابن حزم في أن بيع الثمار قبل بدور صلاحها لا يجوز سواء بشرط القطع أو بشرط التسقية كما ذكرته في موضعه. خلاص كده. وأما بيع الثمار بعد قبل بدور صلاحها بشرط التسقية فهذا باطل بالإجماع. وأما بيع الثمار مطلقا بغير شرط قطع أو شرط تسقية فهذا سيأتي الكلام فيه بعد أن نخرج من تمنية هذا الموضع الذي مر ذكره. إذا كان تحت أين عنوان؟ أقرأ معاه كده آخر حالة. إحنا قلنا أن لم يذكر ابن حزم سلفا له في هذه المسألة، بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة أحل البيع بعد القطع إلى قبله، فلماذا اشترط القطع وهو كل الشروط إلا ما ورد به دليل؟ المحلة 8 أو 125. طيب، قال مقيد لم يذكر ابن حزم سلفا له في هذه المسألة بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة الثانية، بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة الثانية أحل البيع بعد القطع لا قبله، فلماذا اشترط القطع وهو يفسد الشروط إلا ما ورد به دليل؟ المسألة كده خلصت يا إخوانا. قبل أن نستمر برضو في بعض إخواننا أشار علي بأن يعني تطبع أو تصور هذه الأوراق توفيرا للجهد والوقت. كلامنا كده أفيد ليكم ولا التنمية أفيد؟ طب اللي مصع التنمية يرفع إيده. طيب خلاص، من المرة القادمة إن شاء الله عز وجل يعني الأخ وحيد موجود، وحيد عبد السلام، الأخ أشار بأنه هو يطبع هذا الورق بسعر التكلفة، بسعر التكلفة إن شاء الله لمن أرد، سعر التكلفة ثمن الورق والتصريف فقط بغير أي مكسب. معنا أخ وحيد؟ طيب، عشان نقدر ننجز كتاب البيوع إن شاء الله عز وجل. وإما أن يكون قبل الصرام، وهذا لا يخلو من أن يكون البيع قبل أن تزهي أو بعد أن تزهي. هنا بقى إيه؟ في ألف، يبقى هما قسمين، ألف بيعها قبل أن تزهي لا يخلو من أن يكون بيعا بشرط القطع أو بشرط التسقية أو مطلقا. من أول الصف، أولا بيعها قبل الزهو بشرط التفقير قبل بدو الصلاح بشرط التفقير. قال ابن رشد لا خلاف في انه لا يجوز الا ما ذكره اللقمي من جوازه تخريجا على المذهب. الا ما ذكره اللقمي دي خليها دلوقتي لما نيجي نتكلم عن القسم الثالث اللي هو البيع المطلق بغير شرط تفقية او شرط فقط هيتبين لك ان شاء الله مذهب ابي حنيفه في هذه المساله. قال مقيده اللقمي محجوج باجماع من قبله بالاضافه الى ان لازم القول ليس بقول لازم القول ليس بقول الكلام ده ان شاء الله العباره دي بس الى ايات شرحها ان شاء الله بعد قليل. قال ابن قدامه ان اشتراها بشرط التسقيه لا يصح البيع اجماعا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع متفق عليه كما سبق والنهي يقتضي الفساد يقتضي فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على القول بجمله هذا الحديث انتهى. المغني 4 على 92 ثانيا بيعها ترى يا اخوانا بيعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع. احنا قلنا ده جائز في مذهب جماهير العلماء عدا سفيان وابن ابي ليلى وابن حزم. قال ابن رشد فاما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك وهي رواية ضعيفة. طبعا المقصود هنا رواية ضعيفة وهو مذهب كان الأدق أن يقول وهو مذهب ضعيف لأن هذا ثابت عن سفيان وابن أبي ليلى. قال ابن حزم وممن منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جملة لا بشرط القطع ولا بغيره سفيان الثوري وابن أبي ليلى محلى 8 على 425 425. وبهذا المذهب أخذ ابن حزم. وقد نقل ابن قدامة الإجماع أو حكى الإجماع على صحة البيع في هذه الحالة لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. فجاء في حديث أنس السابق قال: وهذا مأمون فيما يقطع، مأمون عليه أن يصاب بالعاهة يعني، فيصح بيعه كما لو بدا صلاحه. انتم متابعين الكلام يا اخوانا ولا مش فاهمين؟ متابعين؟ المغني 4/92 وقد قال الحافظ في الفتح: ووهم من نقل الاجماع فيه. المخالف مين؟ سفيان وابن ابي ليلى. ووهم من نقل الاجماع فيه. وراجعنا للاوطار الجزء الخامس على 276 طبع الدار البيض. ولذلك اكتفى الحافظ بنسبه هذا المذهب الى الجمهور. راجع نفس الموضع السابق في نيل الأوطار. قال الشوكاني رحمه الله: واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمر قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي، ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي، تقييد أحاديث النهي، ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها لما عرفت من أن سفيان وابن أبي ليلى يقولان بالبطلان مطلقا، وقد عول المجوزون يعني لهذا البيت مع شرط القطع، وقد عول المجوزون مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي، وذلك مما لا يفيد، هذا لا يفيد يعني من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك. فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقا
نيل الأوطار 75-77 كذا قال الشوكاني رحمه الله. قال مقيده لم يعتمد الجمهور على علل مستنبطة أو خيالات عارضة وشبه واهية، وإنما اعتمد على أحاديث ثابتة أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. إحنا ما لنا حديث أنس بن مالك بالروايات بتاعته كلها، ها؟ حيث قال فيه صلى الله حيث نهى فيه صلى الله عليه وسلم، يعني عارف الحديث وخلاص. وقد سبق ذكره، وهنهى عن بيع الثمار حتى تزهي. وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما تأخذ مال أخيك؟ ده مسألة واضحة إن العلة في النهي هنا أن الثمار قد تصيبها العاهة، فإذا بيعت الثمار قبل بدو صلاحها مع شرط القطع زالت هذه العلة المذكورة، أليس كذلك؟ اثنين، رواية حديث ابن عمر الثانية نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد. وفي رواية ابن مسلم نهى عن بيع الثمار حتى تأمن العاهة، يبقى حتى تزهي زي قبل بدو صلاحها زي ايه؟ تأمن العاهة. نمرة ثلاثة، ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. شوف ابن عمر هو اللي روى الحديث الأولاني، حتى يبدو صلاحها حتى تذهب العاهة. فقلت له ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا. الثريا النجم الذي يطلع صباحا، وهذا يكون في شهر مايو بعد مضي 12 ليلة من شهر مايو، يعني يوم 13 مايو يطلع هذا النجم صباحا، وفي هذه الحالة ترتفع أو ترفع العاهة. نمرة 4، ما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سبق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. هذه الرواية عند الخمسة إلى النسائي كده. زاد مالك في الموطأ فإنه إذا اسود ينجو من العاهة، يبقى اذا مساله ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى يقطع برضه عشان ايه؟ امن العاهد. خمسه، ما اخرجه ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا طلع النجم صباحا رفعت العاهه عن كل بلد. رواه ابو داود، وفي روايه له: رفعت العاهه عن الثمار. هذا الحديث انا قلت في المره السابقه انه صحيح، اقتراط بتصحيح شعيب الأرناؤوط له في شرح السنه. انت ممكن تكتب عندك قال شعيب الأرناؤوط صحيح، صحيح اسناد شرح السنه 8/93 الهامش، لكنني وجدت ان هذا الحديث ضعفه الشيخ الالباني في السلسله لانه من طريق عسل ابن سفيان، وثقه ابن حبان فقط، ومع ذلك قال يخطئ ويخالف، يخطئ ويخالف. وقال يعقوب بن سفيان: ليس مسبوقا او لا يطرق ولا يحتج به، لا يطرق ولا يحتج به. وضعفه ايضا ابن عدي، عسر ابن سفيان. طيب، قال ابن رشد: ولما ظهر للجمهور ان المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهي، لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق، أن أعني النهي عن البيع قبل الإزهاء، بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء، فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع. بداية المجتهد 3/292. والعاهة ممكن تعملها دي يعني مسألة أو تنبيه، هي الآفة التي تصيب، هي الآفة تصيبه فيقتل، لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل. نجم الأوطار 5/276. والجائحة هي الآفة تصيب الثمار فتهلكها، إذا الجائحة هي الآفة كده ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية، كذلك كل ما كان آفة سماوية. وأما ما كان من الآدميين، يعني فرض ان واحد باع ثمارا لآخر وبعدين جه واحد سرقها، يبقى هل دي دخلة كمان؟ أرأيت إذا منع الله الثمرة دي دخلة؟ مش دخلة، لقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا منع الله الثمرة، وهنا ده الفعل الآدمي كده، ففيه خلاف منهم من نره جائحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق عن أنس إذا منع الله الثمرة الحديث، ومنهم من قال إنه جائحة تشبيها بالآفة السماوية كاف، يعني قياس الشبك أوطار 5 على 281 281. يبقى إذن هو حكى الخلاف فقط، لكنه في السيل الجرار قطع بصحة المذهب الأول إذا منع الله الثمرة. وقد ذكر في السيل الجرار أن وضع الجوائح مختص بما خلف بالآفات السماوية لحديث أنس هو ابن القصير إذا منع الله الثمرة. وأما إذا خلف النبيه بجناية تبقى بقى، وأما إذا خلف النبيه الثمر النبيه يعني النبيه عموما بجناية فإن كانت من المشتري، كانت الجناية دي وسلف من المشتري فقد جنى على ماله وأتلفه، وإن كان الجاني غيره غير المشتري كان ضمانه عليه بسبب الجناية. سواء كان الجاني هو البائع أو غيره، سيد الجرار 3 على 122. طيب المسألة الثالثة بقى اللي احنا لسه ما خدناهاش، ثالثا إذا ورد البيع مطلقا، مش احنا قلنا بيع الثمار قبل الصرام لا يخلو من أن تكون قبل الزهو أو بعد الزهو، وسواء كانت قبل الزهو أو بعد الزهو إما أن يكون بشرط القصد أو بشرط التبقية او بيعا مطلقا بغير اشتراط اصلا. البيع المطلق بقى بغير اشتراط اصلا ان كان ده متعلق بالثمار قبل بدو صلاحها، الجمهور على طول قالوا ان باع بيعا مطلقا يبقى البيع كده باطل، لان البيع المطلق لابد من التنصيص على شرط القصر. واضح؟ ابو حنيفه رحمه الله عنده أصل في هذه المسألة، وهي أن وهو أن الثمار لا تباع أصلا إلا بشرط القبض، سواء كان ذلك قبل بدو صلاحها او بعد بدو صلاحها. يعني لابد من ان يشترط الخطر. لان ابا حنيفه رحمه الله لا يجيز بيع الاعيان الى اجل. ما ينفعش عنده انك انت مثلا تبيع سلعه الواحد تقول لها عشان مالك بعد شهر، لانها بعد الشهر قد تتغير، بعد الشهر تتغير. لا، تبيع السلعه بس ده على طول. مفيش حاجه اسمها انك انت ايه تاجلها، تاجل تسليمها الى مده معينه. فابو حنيفه رحمه الله ده اصل عند ابي حنيفه. مذهب ابي حنيفه في بيع الثمار اساسا يا اخوانا ان هو بيقول ايه، يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح، لكن الاصل عنده ان الثمار لا يمكن ان تباع الا بشرط القضاء. فلذلك اذا ورد البيع مطلقا سواء كانت الثمار قبل بدو الصلاح او بعد بدو الصلاح، اذا ورد البيع مطلقا فهو محمول على الايه، على القطع، ويجبر المشتري على قطع هذه الثمار، يجبر على قطع هذه الثمار. واضح؟ ليه ابو حنيفه رحمه الله اجاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ اعتمد على حديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، أو في لفظ من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المفتاح، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه او قال للبائع الا ان يشترط المفتاح. واضح يا اخوانا؟ ايه يعني معنى الكلام ده؟ ايه معنى الحديث ده؟ من باع نخلا بعد ان تؤبر، تأبير النخل هو فتح الطلق ونقل اعضاء حبوب اللقاح الى الانثى، فيتشقق طلع الانثى حينئذ، يتشقق طلعها حينئذ. هو ده التأبير، تأبير النخل انك انت تنقل حبوب اللقاح من الذكر، من النخل الذكر الى الانثى. طبعا هذا التأبير قد يحدث بفعل الانسان، وقد يحدث ايه بغير فعله، بفعل الله عز وجل عن طريق الرياح وما الى ذلك. الى درجة الاحياء عارفين ان عملية التصحيح قد يكون تصحيحا طبيعيا او تصحيحا صناعيا، واهل العلم لا يختلفون في ان التلقيح او التأبير سواء كان طبيعيا او صناعيا يتناوله هذا الحديث، لا فرق بين الاثنين. واضح؟ ايه وجه صدق ابي حنيفة؟ من باع نخلا بعد ان تؤبر او قد ابدرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المتاع. الحديث ده يدل على ان بايع النخل قبل ان تؤبر اصلا يخلي الثمر من حق مين؟ المشتري. الثمر من حق الايه؟ المشتري. لكن اذا كانت النخل قد ابدرت يبقى الثمر للبائع الا ان يشترط الايه؟ المفتاع. واضح؟ طيب خلينا في حاله قبل ان تؤبر، احنا قلنا ان الثمره هتبقى تبع الايه؟ المشتري. اصل انك انت تبيع شيء بتبيع جمل بمحمل، مش كده؟ هو ده الاصل. لكن بعد ان تؤبر الحكم جاء بايه؟ او النص جاء بحكم اخر. واضح؟ طب حنيفه رحمه الله يقول اهو ادي الحديث واضح، من باع نخلا قبل بعد ان تؤبر فالثمر الباقي الا ان يشترط المفتاع. فاذا جاء اذا جاز بيع الثمره وهي لم يبدو صلاحها بعد، ده مجرد ان ابدلت فقط، يعني حدث عمليه تصحيح فقط وعقدت الثمار، فما دام جاز البيع قبل بدو الصلاح في هذا الحديث، ما دام جاز بيع الثمره مع النخل فيجوز بيع الثمره مطلقا بغير النخل. الكلام ده صحيح؟ مش احنا قلنا في بيع الغرر ان كلام النووي رحمه الله وهذا نهيه عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره الذي اخرجه مسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، قال والنهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع تندرج تحته مسائل كثيرة جدا ويستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول إيه؟ ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه. كان هذا أبا حنيفة رحمه الله إن هو بيع الأجنة في بطون أمهاتها، لأن لا خلاف بين أهل العلم لأنه يجوز بيع الناقة الحامل، وطبعا هذا الحمل سيحدث زيادة في الثمن، لكن أن تبيع الجنين بمفرده وهو في بطن أمه هذا لا يجوز أبدا. وهذا هو النهي عن بيع حبل الحبلة أو عن بيع المضامين والملاقيح. مش دي كلها حديث مر بنا من قبل، نهى عن بيع المضامين والملاقيح. المضامين اللي هي الأجنة في بطون الأمهات، والملاقيح هي الايه؟ الضرار او الماء في ظهور الفتور اللي هو يعني في الانسان يسمى المني. واضح؟ فهذا من باب النهي عن بيع حبل الحبلة وعن بيع المضامين والملاقيح. فتارك بين الامرين، ان تدخل الثمرة تبعا للمبيع وهي الشجرة، أو أن تباع الثمرة بمفردها. فإن بيعت الثمرة بمفردها كان المذهب ما مر سابقا الجمهور يقولون يجوز البيع بشرط القطع إن كان قبل الإيه بدو الصلاة، وسفيان وابن أبي ليلى منعاني من هذا الأمر. ولذلك لما نيجي بقى البيع الثمار بعد بدو الصلاة، بعد بدو الصلاة يا أخواني خلاص نضجت الثمار، أهل العلم جميعا بقى يجيزون أبدا سواء بيعت الثمار قبل بدو الصلاة أو بعد بدو الصلاة. هذا أصل عند أبي حنيفة أنه لا بد من الإيه؟ من قطعها، لا بد من قطعها. لذلك عنده إذا حدث البيع مطلقا بغير اشتراط تبقية أو قطع حمل البيع على الإيه؟ على شرط القطع، ويجبر المشتري على قطع الثمار. واضح؟ في ناس من الحنفية قالوا لا، احنا مش هناخد بأصل أبي حنيفة هذا أن بيع الثمار لابد أن يشترط فيه القطع، الأصل احنا مطمئنين عليه. واضح؟ هم دول اللي وقعوا في الايه؟ في هذا الإلزام الذي التزمه اللقمين. كان المفروض بقى بدأ هو بيخلوش بأصل أبي حنيفة في أن بيع الثمار لابد أن يكون محمولا على قطعها. إذن هؤلاء يلزمهم أن يجيزوا بيع الثمار قبل بدو الصلاة بشرط التبقية. تفهمين الكلام ده مش فاهمينه؟ ها؟ طيب الجمهور يا اخوانا قالوا ايه؟ ان بيع الثمار قبل بدو الصلاة لا يجوز الا بشرط القطع. خالف الجمهور في ذلك مين؟ سفيان وابن ابي ليلى. طب وبعد بدو الصلاة؟ الاحاديث خلاص انتهت كده، بعد بدو الصلاة خلاص بقى المسألة متسعة. تبيعها بشرط القطع بشرط التبقية بغير شرط اصلا، كل ده جائز، كل ده جائز، لأن مرحلة النهي اللي وردة في الحديث انتهت نهائي، إن هو نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، انتهت المسألة دي خلاص. فالبائع المشتري على ما يشترط، على ما اشترطاه، سواء تبقية أو قطع أو بيعا مطلقا، كل ده جائز خلاص. أبو حنيفة بيقول لهم لا، ده انا عندي اصل بيع الثمار مطلقا ان هي جائزه سواء كان قبل القطع او بعد قبل بدو الصلاح او بعد بدو الصلاح. يعني ابو حنيفه رحمه الله اذا لم يشترط مساله بدو الصلاح. واضح كده؟ لم يشترط مساله بدو الصلاح، يعني في ظاهر الحال خالف الاحاديث في ظاهر الحال. اهو انا بقول في ظاهر الحال تاني، مش معاك يقول ازاي بخليك تخالف الاحاديث، هتشوف دلوقتي ليه خالف الاحاديث. يعني احنا على طول لما نسمع كلام ابي حنيفه نقول خالف الاحاديث. ايه اللي خلاه خالف الاحاديث؟ حديث عبد الله بن عمر الذي اخرجه الشيطان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد ان تؤبر او قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. انا بعت نخل والنخل دي الثمار بتاعتها ابرت خلاص، يبقى مش الثمار استغفر الله، النخل نفسها ابرت، يبقى الثمره هنا لمين؟ للبائع، الا لو اشترط المبتاع هذا الامر. طيب الحديث ده بيدل على ان بمفهومه، لكن احنا مش بنحتاج بالمفهوم، انا بس بقول لك للتقريب، يدل بمفهومه على ان من باع النخل قبل ان تؤبر يبقى الثمره لمين؟ للمشتري، لان الاصل انك انت بتبيع الشيء كله الجمل بما حمل. طب حنيفه رحمه الله قال اهو ادي ثمار اهي لم يبدو صلاحها ولم تؤبر بعد، ومع ذلك بيعت مع الاصول اللي هي الايه؟ النخل نفسها. فحيث انها جاز بيعها مع الاصول فيجوز بيعها منفرده. اما الاحاديث بدون الصلاح قال لا، حتى يبدو صلاحها، يعني حتى تخلق حتى تتكون. واضح كده؟ واضح لدى ابي حنيفه؟ لكن هو عنده اصل ان مفيش حاجه اسمها انك انت تبيع ثمره وتسيبها على الشجر. بعت ثمره لازم المشتري يقطع يبني الثمار دي من على الشجر، سواء بدل صلاحها او لم يبدو صلاحها. واضح كده مذهب ابي حنيفه؟ فبعض الحنفية لم يوافقوا أبا حنيفة على هذا الأصل الأخير، من الأصل في بيع الثمار أن تقطع، فراح واقع في الغلط، لأن هو يلزمه في الحالة دي إيه؟ إن أبو حنيفة بيقول إن يجوز بيع الثمار بس قبل بدو الصلاة وبعد بدو الصلاة، لكن زود كلمة شرط القطع، فلما نقول لا شرط القطع مش 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 هناخد بيه، يبقى يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاة وبعد بدو الصلاة بشرط التفتية، مش كده؟ بيعها قبل بدو الصلاة بشرط التفتية ده باطل ولا مش باطل؟ باطل. اللخمي رحمه الله من الحنفية التزم قالوا طب ما انت يلزمك بقى انك انت تبيع الثمار تقول بجواز بيع الثمار قبل بدو الصلاة بشرط التفتية؟ قال ايوه انا ملتزم كده. هي دي الحتة اللي احنا قلنا ان اللخمي خالف فيها الايه؟ الاجماع. واخدين بالكم؟ خالف فيها الاجماع بالاضافه الى ان لازم القول ليس قولا. يعني الانسان ممكن يتمذهب بمذهب، المذهب ده تلزم منه اشياء باطله. هو لا يلتزم هذه الاشياء، انت لو وقفت على هذه الاشياء الباطله ممكن يرجع عن مذهبه. لما تقول له لا ما انت اذا كان كلامك صحيح يلزم منه كذا وكذا وكذا وهذه الامور كلها باطله. فإما أن تقول بها وإما أن تترك مذهبك. يقول خلاص أنا هترك مذهبي. هترك في المذهب. فلازم القول ليس إيه؟ ليس قولا. واضح؟ بعض الحنفية تكلفوا الاحتجاج لأبي حنيفة رحمه الله. سألوا أبدا ده أصل الحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. النهي هنا للتنزيل مش للتحريم. ليه يا جماعة؟ قالوا لما ثبت عند البخاري وأبي داود والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر القضاء حضر تقاضيهم، يعني كل واحد بقى ياخذ الثمن من الثاني، قال المبتاع: أصاب الثمار الزمان، أضر بها المرض من قشام ومراض وعاهات يذكرونها،
فلما كثر تخاصمهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كالمشورة يشير بها عليهم لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. واضح؟ يبقى زيد بن ثابت ذكر سبب الايه؟ سبب النزول او سبب ورود النص. ان هم كانوا في عهد النبي عليه السلام يتبعون الثمار قبل بدو صلاحها، فلما يجي موسم الجل ويجي بقى البائع يروح عايز الفلوس من المشتري لان الثمر لسه على الشجر، المشتري يقول له ايه ده؟ بين الثمار بتاعتي اصابها الزمان واصابتها العاهات والافات وما الى ذلك. فلما كثر تخاصمهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاصمهم في ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام كالمشوره يشير بها عليهم لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. واضح يا اخوانا؟ لكن ده بيدل على سبب ورود الايه؟ الحكم. وقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كالمشوره يشير بها عليهم، هذا اجتهاد وظن من زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وخالفهم في ذلك رواة هذا الحديث كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا ابن عمر يسأل عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى ايه؟ حديث عثمان بن مالك بن سراقة حتى تذهب عاهتها، او قال حتى تذهب العاهة. فقلت له ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا. واضح؟ فالصحابة رضي الله تعالى وزيد بن ثابت نفسه، زيد بن ثابت نفسه كما روى عنه الامام مالك في الموطأ كان لا يبيع ثمارا بحال حتى تطلع الثريا، وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر مايو ايار. واضح كده؟ يبقى ده مذهب ابي حنيفه رحمه الله في هذا المذهب. قالوا طيب اصل ايه؟ احنا لما نقول بيع الثمره بشرط التسقيه زي ابيع وشرط للنبي عليه الصلاه والسلام. انا عارف ان الحته دي اخوانك من الكثير لا يحتاج اليها ثقيله شويه، لكن حيث ان احنا بندرس ثوب البيوع يبقى لازم نقف على المساله وخلاص. كل دي داخله تحت ايه؟ البيوع المنهي عنها بسبب الايه؟ الغرر. الغرر وقلنا ان الغرر على اوجه منها ايه؟ تعذر الايه؟ السلامه يعني البقاء. الجهل بسلامتها يعني بقائها، مش كده؟ انا بس بقول لك حجج الحنفيه. ابو حنيفه رحمه الله احتج اولا بحديث مين؟ عبد الله بن عمر، من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها او للبائع الا ان يشترط المفتاح. نمره اثنين احتج له بحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته انفا وهو عند البخاري وابي داود وغيرهما. نمره ثلاثه قالوا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع وشرط. نهى عن بيع وشرط، فاذا باع الثمره او اذا اشترى المشتري الثمره واشترط تسقيتها يبقى ده بيع وشرط ولا لا؟ فالجمهور قالوا لهم والله يا اخوانا الحنفيه اول شيء ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط لا يصح. نمره اثنين طب ما انتم بتقولوا شرط القصد وهذا شرط، ليه ما اعتبرتوش ان ده نهي عن بيع وشرط هو كمان؟ نمره ثلاثه ليس كل شرط في البيع باطلا، ما انت معاك الحديث ابن عمر اهو من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المفتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله الذي باعه او للبائع الا ان يشترط المفتاع. وكذلك فما سياتي في الحديث الصحيح او المفرد في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه باع الى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى المدينه، ف
فليس كل شرط باطلا. واضح؟ فلذلك الجمهور قال والله أدم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وعرفنا ان الحالة قبل بدو الصلاح العلة في ذلك عدم الامن من ان تصيبها آفة او عاهة فاشترطنا القطع. واما بيع الثمار بعد بدو الصلاح فهذا جائز سواء شرط القطع او لم يشرط. واضح؟ لان الغاية التي ورد حتى يبدو صلاحها الغاية اللي ورد في الحديث انتهينا اليها وهو بدو الايه؟ بدو الصلاح. وطبعا بدل طبعا واحد يقول الله حتى يبدو صلاحها الحديث دل على المنع على منع البيع قبل بدو الصلاح دل بمنطوقه على منع البيع قبل بدو الصلاح وبمفهومه على جواز البيع بعد بدو الصلاح. يبقى ده احتجاج بالايه؟ بالمفهوم المخالف. ابدا ده مش احتجاج بمفهوم المخالف لان الاصل في كتاب البيع ايه؟ قوله عز وجل واحل الله البيع. فلما حرم صلى الله عليه وسلم بيع الثمار حتى يبدو الصلاح بمجرد ان يبدو الصلاح نرجع للاصل وهو ايه؟ قوله عز وجل واحل الله البيع. تتمنوا الحته دي ولا نسيبنا منها؟ ايه؟ يجوز الاستسقاء. الحته دي صفحتين ونص نصورها لكم مع المحاضرات بتاعت الاسبوع القادم وخلاص. ايه؟ بدل ما تعمل في التملية انا مسألة بيع الثمار مش عايز استطيل فيها اكثر من ذلك. خلص الكلام على اساس ان احنا هدفنا بس ان نبين البيوع التي ورد النهي عنها من قبل الايه؟ الغرض. ده اخر بيع فيها ودي مسألة منصوص عليها ثم ياتي بعد ذلك مسألتان مسكوت عنهما وهو بيع شيء غائب على الصفة هل هو جائز ولا مش جائز؟ الشافعي قال لا يجوز والجمهور قال لا يجوز. لما يجوز؟ الشافعي قال لان دي فيها غرض. قالوا لا ما هو ده بيع شيء على الصفة فإذا ورد الشيء بعد رؤيته على خلاف الصفة المذكورة يبقى الايه؟ البيع باطل. أبو حنيفة قال والله البيع بشرط الخيار عند الرؤية في مسألة من المسائل. وبيع الأعيان إلى أجل اللي احنا كلمنا عنها وإن هي دي لا تجوز في مذهب أبي حنيفة ليه برضو إلى أجل لا تجوز؟ لأنها قد تتغير. فهم قالوا لا والله إن كان بيع الأعيان إلى أجل بشرط إن هي ما تتغيرش يعني يغلب على الظن انها لا تتغير. واحد باع عماره لواحد مثلا عماره هتتغير بعد شهرين ولا بعد 6 أشهر مثلا ومع ذلك ان تغيرت فمنهم من يبطل البيع ومنهم من يثبت له الخيار عند رؤيه عين النبي ان وجده على الصفه لزمه البيع وان لم يجده على الصفه افضل البيع. واضح؟ المسألة دي برضه إن شاء الله هنشرحها المرة القادمة ونصور الأوراق بتاعتها وندخل بقى في المسائل اللي بعدها لأن كده هتسهل علينا بفضل الله عز وجل. طب نمشي بالترتيب كده؟ نعم. هذا معايا من أول ولا إيه؟ الأخ بيسأل اللي بيروح يشتري ثمار نخل لمدة 4 سنين أو 5 سنين ينفع؟ ليه؟ نهى عن بيع الإيه؟ المعاومة أو بيع الإيه؟ السنين أو بيع الثمر 2 سنين. كل ده في صحيح مسلم وعند ابي داود من حديث مين؟ محدش كده بذات انس. مين يا رب؟ الله تعالى عنه. مساله قوله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم هذا الحديث ينبغي ان لا يفتر ينبغي أن يؤتى به كاملا. أنتم أعلم بأمور دنياكم وأما أمر دينكم فإليه وأما أمر دينكم فإليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمر من أمور الدنيا لكن في مسألة ايه؟ التأبير. اجتهد في امر من امور الدنيا ثم جاءت النتيجة على خلاف ذلك، لا يقر صلى الله عليه وسلم على امر باطل. ولذلك انا نقلت كلام ابن قدامة ان ابن المنذر قال واجمعوا على العمل بموجب هذا الحديث، على العمل بموجب هذا الحديث. فأن نجعل هذا الحديث أصلا، أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أن نجعل هذا أصلا ننسخ لأجل الشريعة المطهرة، هذا كلام باطل. كل اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف فيه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ، بل لا بد أن يأتي الشرع منبها على هذا الخطأ، كما حدث في أسرى بدر ضمك، وكما حدث في هذا الحديث نفسه حين نهى عن تأبير المثل عليه الصلاة والسلام ثم كان ما كان. نعم الفرق لم يعمل أوله. والله ما عايز ما عملش، فيش مشكلة، العبارة موجودة هو في حد عنده استعداد ان هو يساهم في المسألة دي عن طريق المجهود بس حسبة لله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمك يا أخ مصطفى. ماشي ها؟ جزاك الله خير يا أخ. نعم الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أمور الشرع، كان يجتهد، ولكن ما كان من خطأ لا يقر عليه، ما كان من خطأ لا يقر عليه. فإذا الدين المنقول إلينا ده دين إيه؟ محكم. الشيء اللي اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام وكان الأمر فيه على خلاف ما أراد الله عز وجل، أنزل الله عز وجل فيه النص الذي يبين الصواب في ذلك. ما هو أنت لما تقول يعني هل ده تعرف مع قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى؟ ها؟ المسائل اللي هو بيجتهد فيها ويبين أنها من اجتهاده عليه الصلاة والسلام وتكون خلاف الصواب، بيأتي النص من الله عز وجل يبين له ذلك ويكون وحيا مسلوا على الناس، مسلوا او غير مسلوا، سواء كان في آية او حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. مسائل الشروط هتيجي ان شاء الله. سائل يقول بالنسبة الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء في ظهر الفحل، فان صاحب الفحل يحتج بالمال الذي يأخذه أن هذا المال يشتري به علفا للفحل ليعوضه عما فقده، ولو لم يأخذ أجره على هذا الماء لمنع فحله عن ملاقحة الأنثى، فنحن نضطر إلى دفع المال له عند لقاح الأنثى، فما الحكم في احتجاجه واضطرارنا إلى الدفع؟ لا حجة له فيما يحتج به، لأنهم حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنا نفعل ذلك فيهدى إلينا، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الهدية عليه الصلاة والسلام، أو رخص لهم في الكرامة، إنا لنفعل ذلك فنكرم، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الكرامة. لكن يقول لك طيب وهنا خلاص مش 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 هخلي الفحل بتاعي يلقح الإناء. والله قد ورد الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر مكرونة عظيمة وفضل كبير. هل يجوز الإنسان بعد أن يعرف تحريم الربا يقول والله أنا أقرض مالي للآخرين وهذا المال أنا أشغله في السوق وأخذ عليه أرباحا، فحيث أنني سأقرض مالي للآخرين سأخذ نفس هذه الأرباح بغير زيادة، وإلا فلن أقرضهم أصلا. ينفع الكلام ده بعد أن عرفنا تحريم الربا؟ كذلك هنا تحريم أخذ الأجر على الضرار، يبقى انتهت المسألة. إن أحب أن يفعل ذلك تفضلا من عنده ورجاء الثواب من عند الله عز وجل بعد أن يسمع قوله صلى الله عليه وسلم من أطلق فحله سأعقب كان له كذا وكذا من الفضل، أن يشتكي بيت الحديث يعني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له من الفضل الشيء الكثير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد إيه؟ في عون أخيه، وهكذا. فالتعاون بين المسلمين امر مطلوب لا سيما. يجي واحد يقول لك الله طب نهى عن ثمن الكلب والكلب اللي عندي ده انا وكلت وما الى ذلك، يبقى هبيعه له وخلاص ثمن الاكل، الكلام ده ينفع؟ ده من الله صريح. فين التعاون على البر والتقوى كما ذكر ابن حزم رحمه الله؟ فين الامور دي كلها؟ واما من اضطر الى هذه المساله ولم يجد من يعطيه ذلك الا بالاجر، لم يجد الا بالاجر، فلا شيء عليه والاثم على الاخر كما قلنا سواء بسواء في مساله الفضه ومساله الكلب. انتوا فاكرين المساله دي ولا لا؟ يعني يبقى لها امتحان بعد ما نخلص المره الجايه نعمل في المساله في كتاب يوم من اوله لحد اخر البيوع التي النهي عنها من قبل الغرب. ايه وهنديكم صحيح بعد المذكره ان شاء الله عز وجل. في اخ سائل، معلش بس اخلص الايجو، في سائل بيسال بيقول حديث عثمان بن سراقة انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تطلع الثريا، لماذا الثريا؟ وهل يعرف بها نضوج الثمار؟ وهل كل الثمار يرتبط صلاحها بطلوع الثريا؟ هذا ما سنتعرض له في الدرس المقبل ان شاء الله. العلماء اختلفوا في المسائل يا اخواننا على ثلاثه اقوال. احنا دلوقتي عرفنا حتى يبدو صلاحها، ما المراد ببدو الصلاح؟ قال جمهور علماء الامصار الازهاء، بدو الصلاح الازهاء، ان كان بلح يحمر او يصفر، ان كان عنب اسود، ان كان عنب غير اسود يصفر تبي فيه الاصفرار، ان كان تفاحا يحمر، ان كان التفاح اخضر يبقى حتى يطيب حتى يؤكل كما ثبت في الصحيحين نهى عن بيع الثمار حتى تؤكل عليه الصلاه والسلام، وهكذا. واضح؟ البعض، وهذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ومذهب عبد الله بن عمر، ان بدو الصلاح طلوع الثريا او طلوع النجم صباحا، وجمع بعضهم بين الامرين وهو الامام مالك رحمه الله. قال اذا لم يظهر الصلاح في بستان وظهر الصلاح في البساتين التي من حوله، وكان ذلك في الوقت او في الزمان الذي يؤمن فيه من العاهة الذي رفعت فيه العاهة جاز بيع هذا البستان. راعى الامرين ولا مراعاش الامرين؟ اذا بدا الصلاح او اذا لم يبدو الصلاح في البستان وبدا في البساتين المحيطة به، وكان ذلك في الزمان الذي رفعت فيه العاهة يعني يؤمن من الإصابة بالعاهة، جاز بيع هذا البستان وإن لم يبدو الصلاح في ثماره لأن العاهة قد رفعت وبدو الصلاح ظهر في البساتين التي من حوله. واضح الكلام ده؟ فدي مسألة اختلف. وهل بدو الصلاح في جنس الثمار كلها بحيث أن البلدة مثلا إذا بدا الصلاح في بستان فيها جاز بيع جميع البساتين، أم لابد من كل بستان؟ أو قول الليث بن سعد رحمه الله، أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، وهذا مشهور مذهب أحمد، أو في كل جنس على حدة. الفرق بين الاثنين إيه؟ الفرق بين الاثنين إيه؟ في كل بستان على حدة، البستان ممكن يكون فيه كمثرة وممكن يكون فيه عنب مع الكمثرة وفي نخل، أم لابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة أم في كل شجرة على حدة؟ أربع أقوال هذه، أربع أقوال. يبقى القول الأول اللي هو بدو الصلاح في جنس الثمار ده قول مين؟ الليث بن سعد. وابن حزم يعني أخذ بهذا القول مع شيء من التفصيل. أو بدو الصلاح في كل بستان على حدة، وهذا مشهور مذهب مين؟ أحمد رحمه الله. أو بدو الصلاح في كل جنس على حدة، لما مذهب مين؟ الشافعي رحمه الله. أو بدو الصلاح في كل شجرة على حدة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ما هو الحكم في حالة الاتفاق على البيع في زراعة مثل الطماطم أو غيره والتي تخرج أكثر من مرة في الأرض؟ وهل يصح البيع إذا كان بعد بدو أول الثمار أول مرة؟ بعد بدو أول الثمار؟ لا، لابد أن يكون بعد بدو جميع الثمار، بعد ظهور انقصدت بالبدو يعني بعد ظهور جميع الثمار. فنعم، لما تطلع ثمرة واحدة تعطي الثمرة واحدة انت بيع كل الحائط اللي ما فيهوش ثمار اصلا، انت بيع على كده. ما نفقنا ده الجزء الثاني. اما الجزء الاول وهو بيع الطماطم، والطماطم بتطلع وبعدين تيجي قصة تانية وما الى ذلك، في الحقيقة هذه المسألة سيأتي الكلام عنها في التفصيل او في تفصيل الكلام عن المزابنة، وهذه وقع فيها اختلاف بين اهل العلم سأذكره في موضعه ان شاء الله عز وجل. اذا كان النهي كانت العلة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي امن العاهة، وقد حددت النصوص علامة لهذا وهي تحمر وتصفر، وكذلك حدد وقتا وهي حتى تطلع الثريا، فهل يصح أن نقول إنه بعد أن تطلع الثريا يجوز البيع بشرط التبقية؟ يجوز، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. أنت عايز تمنع ليه من شرط التبقية؟ معلوم أن الثمار تنضج شيئا فشيئا، وأنت بمجرد بدو الصلاح ولو في ثمرة واحدة الصلاح يتتابع بعد ذلك، فلو أجبرتها على جمع الثمار كلها بمجرد بدو الصلاح فإن هذا يؤدي إلى تلفها وضياعها. وقد نهى صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. فبدو الصلاح يجيز لك البيع، ومن اشترط في هذه الحالة القطع فعليه أن يأتي بالدليل، بل إن اشتراط القطع في هذه الحالة قد يؤدي إلى فساد الثمار، وهذا إضاعة للناس. تعقيب بغير تسريب من محب لكم جزاك الله خيرا. ذكرتم أن القرأة بالكسر أو نطقتم بها كذا، وفي القاموس بالفتح والضم القرء أو القرء، والطحال بالكسر الطحال كذا مضبوط في حاشية خطر الندى، وكتاب إمام الحرمين يسمى التلخيص وهو مختصر التقريب الباقلاني، وقد ذكرتم أن اسمه التخليص نقلا عن البحر للزركشي. لا، أنا حتى الأخلاقية بالذات أنا أقولش فيها التخليص، قلت التخليص. أما الطحال أنا قلت فعلا الطحال، وأما القرء فقد أكون ذكرتها على هذا النحو بالفعل جزاك الله خيرا. وأرجو الله جميعا أن يشرح الصدور الحاضرين لأن يتواصلوا معي دائما وأن يتعاونوا معي على البر والتقوى. أرجو من الشيخ محمد أن ينبه على الإخوة أصحاب الشرائط لأنهم يبيعون الشريط السابق تحت اسم الرد على افتراء أسامة الكوفي. أرجو من إخواننا الذين يسجلون الشرائط أن يغيروا هذا العنوان وإن كان فعلا ردا على افتراء أسامة الكوفي، تطيبا لخاطر إخواننا لأنها افتراءات. هناك فارق بين المسائل المختلفة فيها وبين المسائل التي يدعى فيها الإجماع مجازفة، والخطأ في مسائل العقيدة يكون الزلل معه عظيما. فينبغي على من نصب نفسه للكلام في مسائل الاعتقاد أن يكون كلامه واضحا، وأن يكثر من القراءة والتأمل في كتب السلف الصالح قبل أن يخرج أي كلام في مسائل الاعتقاد. الكلام ده أنا لا أخص به إنسانا دون إنسان، لكن هذا واجب على كل إنسان يتكلم في مسائل الاعتقاد، وبإذن الله عز وجل، وهذا يعني عهد علي، في كل مسألة يتكلم فيها تتعلق بالعقيدة ويحدث فيها زلل، هذا عهد علي أن الله عز وجل على حسب استطاعتي إن شاء الله تبارك وتعالى سأنبه على هذا الزلل، بغض النظر عن قائل هذه المقالة. ينبغي أن يكون تحيزنا لدين الله عز وجل. أنا أرجو منك أن تراجع في كتاب العلم من صحيح البخاري من فتح الباري حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكذلك أن تراجع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما وكلاهما في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. هذا لفظ حديث أنس رضي الله عنه. أرجو أن تراجع كلام الحافظ. قال: وهذه الأحبية تقتضي منك أن تتبع سنته صلى الله عليه وسلم وأن تنصرها وأن تذب عنها وأن تقمع مخالفيها. فالحب ليس كلاما وإنما هو مسلك. وأما مسألة التماس الأعذار للناس فمهما احتمل الأمر وجها من الوجوه فعلينا بالفعل أن نلتمس العذر لهذا الوجه. لكن إذا كانت المسألة مجمعا عليها بين أهل العلم كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو سب الآيات والاستهزاء بها فليس لنا في هذا الأمر أي سعة إن شاء الله. فأرجو من إخواننا الذين يسجلون الشرائط أن يغيروا هذا العنوان. تعليق يعني أنا أنا لا يعني لست مجيدا في وضع العناوين و تقسيم الدرس إلى عناصر وما إلى ذلك. هذه القصة يعني تطلب من الشيخ محمد حسان حفظه الله، لكن ليست هذه الملكة عندي. أرجو من إخواننا أن يضعوا لها تعبيرا مناسبا وإن كان الدرس بالفعل ردا على قراءات ثقيلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به وإياكم في دار البقاء ونوزعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يحصل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله.